أما الحديث الذي بعده وهو عن عبد الله بن عمر، قبلت الرجل امرأة وجسها بيد من الملامسة، فمن قبل امرأته أو جسها بيده فعليه الوضوء، هذا ليس حديثا ولا يحصل سرده في جملة الأحاديث، لأن كل مسلم لا سيما إذا كان غير مثقف الثقافة الشرعية التامة، وبخاصة إذا كان لا علم عنده بعلم الحديث ومصطلح الحديث، إذا سمع كلمة حديث كذا تبادر إلى ذهنه أنه حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث الثاني لم يذكر فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو ليس حديثا مرفوعا للرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من كلام عبد الله بن عمر. انتبهوا لهذا. ابن عمر يقول قبلت الرجل امرأته وجسها بيده من الملامسة، فمن قبل امرأته أو جسها بيده فعليه الوضوء. هذا كلام ابن عمر، وهو كلام صريح في إيجابه هو على من قبل امرأته الوضوء، ولكن هذا ليس حديثا مرفوعا إلى الرسول صلوات الله وسلامه عليه، حتى يشكل على السائل الحديث الأول. الحديث الأول حديث عائشة له علاقة بالرسول صلى الله عليه وسلم مباشرة، الذي قال الله عز وجل في حقه تعليما لأمته: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ولم يقل لقد كان لكم في ابن عمر أسوة حسنة أو في عمر أو نحو ذلك، لا سيما في حالة تعارض قول عمر أو ابن عمر أو غيرهما من الصحابة مع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ففي هذه الحالة، أي في حالة تعارض قول أحد الصحابة مع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا ينبغي أن يؤخذ بقوله ويترك أو تترك سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وهكذا هنا الأمر، عندنا حديث عائشة أن الرسول عليه السلام كان يقبلها ثم يصلي ولا يتوضأ، وعندنا كلام ابن عمر أن قبلة الرجل لامرأته وجسها بيده يوجب عليه الوضوء، فلا نأخذ بهذا القول ما دام أنه مخالف لسنة الرسول عليه السلام وفعله الذي أمرنا بالإتسابه. ولا يقال ابن عمر من أين أخذ هذا، وهذا القول نعرفه من عامة الناس، حتى بعض طلبة العلم، حتى بعض أهل العلم إذا ما عرضوا في آرائهم وفي مذاهبهم بآية أو بحديث جابهون بقول أحد السلف من الصحابة أو من دونهم، وبيقولوا منين جابوا. يا أخي، نحن ربنا عز وجل ما ضمن لنا العصمة إلا لشيئين: الكتاب والسنة، ولم يضمن لنا العصمة لأحد من الناس مهما سما وعلا ما دام أنه لم يبلغ مرتبة النبوة والعصمة. فهنا ابن عمر صحابي جليل، ولكن ليس معصوما، لا سيما وقد خالف سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا سيما أيضا أن هناك كثيرا من الصحابة قد قالوا بما تضمنه حديث عائشة. وباختصار، فمن ناحية أقوال العلماء المسألة فيها اختلاف، سواء بين الصحابة أو بين التابعين أو بين الأئمة المجتهدين. ويجب أن نعلم بهذه المناسبة أن الخلاف الموجود بين المذاهب الأربعة هو في الواقع حصيلة وخلاصة الخلاف الذي كان قائما بين الصحابة، ولمثل هذا الخلاف أسباب كثيرة لسنا الآن في صددها، وإنما نريد أن نذكر أن هذا الخلاف الموجود بين المذاهب هو خلاصة الخلافات التي كانت بين الصحابة، فنادر ما نجد قول أحد الأئمة الأربعة إلا هو مسبوق إليه ولو كان خطأ، نادرا ما نجد قولا لأحد الأئمة الأربعة إلا وهو مسبوق إليه من بعض الصحابة، وهذه مسألة من هذا القبيل. فأبو حنيفة يقول مس المرأة لا ينقض الوضوء سواء كان بشهوة أو غير شهوة، الشافعي على المقابل الطرف الثاني ينقض الوضوء سواء كان بشهوة أو بغير شهوة، مالك وأحمد يقول إن كان بشهوة نقض وإن كان بغير شهوة لا ينقض. إذن هذا خلاف، فماذا أمرنا الله عز وجل حينما نجد مثل هذا الخلاف؟ نص القرآن في ذلك الصريح ولعلكم جميعا تذكرونه جيدا، ألا وهو قول الله تبارك وتعالى في القرآن: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فهنا لما وجدنا هذا